نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من البرنامج اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة مستمعين الكرام، يسعدني أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها، فنرحب بمعاليه ابتداء.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. على بركة الله نبتدي حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، أرجو التوجيه والتوضيح عن الغيبة وحقيقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ومن أخطر الأمراض، والغيبة سلوك يفرق بين الأحباب، وهي داء عضال، أي داء لا دواء له. وقد قال الله تعالى آمرا باجتناب الغيبة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن تأديب عظيم يبطل ما كان فاحشا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة، وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاغتيالات والطعن في الأنساب والمبادئة بالقتال حذرا من اعتداء مظنون باطل على مظنون آخر. وقول الله عز وجل إن بعض الظن إثم، أي كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. والغيبة كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه مسلم. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، المراد النهي عن ظن السوء. قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يملك. ومراد الخطابي أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر. ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فإن لم يتكلم لم يأثم. والغيبة محرمة بإجماع المسلمين، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكلمة لمزجته أي لو مزج بماء البحر لمزجته، أي غلبته وغيرته وأفسدته، بحيث يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة قبحها. وقال أبو عمر: أن الغيبة فاكهة الفقراء وضيافة الفساق وبساتين الملوك ومراتع النساء ومزابل الأثقياء وإدام كلاب الناس. قيل: وكلاب الناس؟ قيل: كلاب الناس أهل النار. من كتاب نزهة المجالس منتخب النفاس للشيخ عبد الرحمن الصفوري. وأخرج الترمذي في سننه الجامع الصحيح من حديث ابن جبل الطويل، معاذ بن جبل الطويل، أن معاذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فلا يمكن الاستقامة إلا بضبط اللسان، لأن الغيبة من أهم عيوب اللسان. فللتخلص من هذا المرض الخطير على المرء بالعلم والعمل، لأن المرء لا يعطي من حسناته لمن اغتابه فقط، بل ويتحمل من سيئاته إذا فنيت حسناته. فعلى المرء العزم الجازم على ترك هذه العادة السيئة التي تؤدي بصاحبها إلى النار. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر ألسنتنا وجوارحنا من هذا الداء المهلك ومن كل سوء ومكروه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ. هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، كيف أغض بصري وأحفظ فرجي؟
الجواب يا أخي السائل حفظك الله: علاج غض البصر وحفظ الفرج تحقيق تقوى الله في السر والعلانية، وأن يستحضر الإنسان مراقبة الله له في كل أحواله، فإن الله جل وعلا سميع بصير، وسيجازي عبده على ما عمله في الدنيا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فعلى الإنسان أن يتدبر هذه الآية العظيمة، ويرى أن الله سبحانه لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج بين الحكمة والثمرة، وأن ذلك هو الخير لهم، وهو الزكاء لأنفسهم، وهو الطهارة لقلوبهم. فمن تأمل هذا حق التأمل فإنه سيكف بإذن الله عن إطلاق بصره. ومن وسائل غض البصر أيضا وحفظ الفرج ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم في قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فهذا العلاج النبوي فيه بيان للاستغناء بالحلال عن الحرام، فعلى المؤمن فعل الأسباب المباحة والابتعاد عن الأسباب التي تغريه بالحرام، ومن صدق مع الله أعانه الله وسدده وهداه، مع الإكثار من الدعاء بقوله: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، فإنه دعاء نافع، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معنا هنا مع الشيخ جملة من الأسئلة المتعلقة بأحكام المسح على الخفين وأحكام الشتاء. أولها هذا السؤال يقول: هل يجوز المسح على الجوربين إذا لبسهما الإنسان لغير غرض التدفئة؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، يجوز المسح على الخفين أو الجوربين أو الشراب مطلقة إذا لبسهما بالشروط المعتبرة شرعا، سواء لبسهما لأجل البرد أو للتداوي أو للزينة أو لغير ذلك من الأسباب، وهذا من تيسير الله على عباده، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم. سؤال آخر أيضا يقول: كنت لابسا الشراب وكان المفروض أني أخلعه عند الوضوء لصلاة الظهر، ولكني نسيت ومسحت عليه، ولما توضأت لصلاة العصر تذكرت وخلعت الشراب وغسلت الرجلين، فهل علي شيء؟
الجواب: نعم عليك أيها الأخ إعادة الصلاة التي صليتها بعد انتهاء وقت المسح وأنت لم تخلع الشراب، وهي في سؤالك صلاة الظهر، ولا إثم عليك لأنك ناس، والله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال الله: قد فعلت، ولو أنك غسلت ومسحت لكان ذلك أولى وأحوط، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول معالي الشيخ: إذا لبست الجوارب على طهارة ولما حضرت صلاة الظهر توضأت ومسحت وأنا لم أحدث وإنما جددت الوضوء، فهل تبدأ مدة المسح من هذا الوقت أو من وقت اللبس؟
الجواب: تبدأ المدة، أعني مدة المسح على الخفين أو الجوارب، من أول مسح بعد الحدث، لا من أول اللبس ولا من الوضوء الذي ليس بسبب ناقض من نواقض الوضوء، وإنما هو تجديد للوضوء فقط، فالمدة تبدأ من أول وضوء بعد الحدث، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على هذا الأثير، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، في حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا الأخ المرسل يقول: إذا لبست الشراب ولكني شككت في بداية المسح، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
الجواب يا أخي السائل: إذا شك الشخص في ابتداء المسح ووقته، فإنه يخلع الشراب ويغسل رجليه، لأن الغسل هو الأصل. قال في حاشية بن قاسم: وفاقا للشافعي وغيره، لأن الأصل الغسل، وإن شك في بقاء المدة لم يجزي المسح مقيما كان أو مسافرا اتفاقا، لأن الأصل الغسل، ولو خالف وفعل فبان بقاؤه صح وضوءه، ولو خالف وفعل فبان بقاؤه صح وضوءه. مرة ثانية نقول: لأن الأصل الغسل، وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح مقيما كان أو مسافرا اتفاقا، إلى آخر ما جاء في حاشية بن قاسم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم محلي الشيخ. أيضا ضمن الأسئلة المتعلقة بأحكام المسح على الخفين يقول: أسمع أن الإنسان إذا لبس الخفين أو الجوارب فإنه يمسح عليها خمسة أوقات، فهل هذا صحيح؟
الجواب: هذا مشهور بين عامة الناس، ولكنه غير صحيح، لأن المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي ساعة، أي 24 ساعة للمقيم واثنتان وسبعون ساعة للمسافر. واحتساب بداية ساعات المسح يكون من أول مسحة بعد الحدث وليس من حين اللبس، وبناء على ذلك فإنه قد يصلي الإنسان أكثر من خمسة أوقات بهذه الجورب. فمثلا لو أن إنسانا توضأ لصلاة الظهر الساعة 12 ولبس الشراب وبقي على طهارته حتى حضر صلاة العشاء فأحدث، فتوضأ الساعة 8 مساء وصلى العشاء، فإنه يبدأ باحتساب المدة من الساعة 8 اليوم إلى الساعة 8 من الغد، ويكون قد صلى بهذا الشراب 8 أوقات وليس 5 كما يشتهر ذلك عند العامة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا نتواصل مع أسئلة أحكام المسح على الخفين. يقول: هل توجد شروط لمن يريد أن يمسح على الخفين؟
الجواب: نعم، لا بد من شروط للمسح على الخفين أو الشراب أو الجوربين، وهي: أولا أن يكونا طاهرين، ثانيا أن يكونا ساترين للقدمين والكعبين، ثالثا يلبس الإنسان الخفين بعد أن يتطهر طهارة كاملة، كأن يلبسهما بعد الوضوء أو بعد الاغتسال من الجنابة، رابعا أن يكون المسح في المدة المقدرة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، خامسا أن يكون المسح للحدث الأصل لا كالبول والغائط والريح ونحوها من نواقض الوضوء، ولا وأما في الجنابة فلا بد من خلع الجوربين. هذه هي أهم الشروط لصحة المسح على الجوربين التي دلت عليها الأدلة الصحيحة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. هذه الأخت السائلة تسأل عن حكم انكشاف الثدي أو جزء منه أمام النساء وهي ترضع ولدها، هل في ذلك حرج؟
الجواب: عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ونسائهن. وفي الحديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، رواه مسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك، ولبس ما وليس له النظر إلى ما يستر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما، من كتابه المغني. فتلخص من هذا أن انكشاف ثدي المرأة عند النساء بسبب إرضاعها لولدها لا حرج في ذلك، والأولى ستره بعدا عن الفتنة، والله أعلم. وأما انكشاف الثدي عند الرجال المحارم فلا يجوز إلا لزوج كما هو معلوم، لأن المرأة عند محارمها لا تظهر من جسدها إلا ما يظهر غالبا في البيوت، ويشك ستره مثل الوجه والرأس والعنق واليدين والرجلين، وما عدا ذلك فلا يجوز للمرأة إظهاره للمحارم، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نورا على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما نسعد أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.